لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه الترمذي واللفظ له. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. هذه أحاديث أخرى يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب البر والصلة الباب الأول منه، وفيه الترغيب في بر الوالدين إلى آخره. وذكرنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، وهذه من الأحاديث الأخيرة فيه، منها ما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. الإنسان المؤمن يطيع الله سبحانه تبارك وتعالى، وينظر فيما يحبه الله فيفعله، وينظر فيما يكرهه الله فيجتنبه. فهنا طاعة الوالد يعني الوالدين، الأب والأم، فاذكر الجنس في حديث آخر طاعة الوالدين في طاعة الله سبحانه. وطاعة الله طاعة الوالد، وجاب هنا مبتدا وخبر كأنه قصر هذه على هذه. إنك تطيع الوالد فأنت أطعت الله. في إيه تطيع الوالد؟ تطيع الوالد فيما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهي طاعة لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه. إن لا يعقل أن الإنسان يقول: أنا أطيع والدي في أنه بيأمرني أشرب خمر، وهذه طاعة لله. هذا لا يكون أبدا، لأن هذه معصية حرمها الله سبحانه. إذا أي معصية لله يأمر بها الوالد أو تأمر بها الأم لا طاعة لهما في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمر بطاعة أولي الأمر. وده أن عبد الله بن حذافة هذا صحيح البخاري وغيره كان قائدا لسرية من السرايا، فخرج بهم وكأنهم أغضبوه في شيء. هذا أمير على سرية لجيش للنبي صلى الله عليه وسلم، سرية قطعة من هذا الجيش، والأمير عليها عبد الله بن حذافة. فأثناء ما هم معه أغضبوه في شيء، فاشتد غضبه فأمر بنار فأوقدت، ثم قال لهم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته؟ فعلا أمرهم الله عز وجل، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير الله عز وجل: كن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا أميرهم، فقال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: ادخلوا النار، ادخلوا النار. فنظروا: نطيع الأمير بتاعنا ندخل النار، ولا ان احنا نعصي الامير يبقى عصينا ربنا، ولا ايه الامر؟ بعضهم قال: نطيع الامير ونعمل. البعض الاخر اتطوع منهم: الامير ايه، احنا دخلنا في الدين اللي عشان نهرب من النار، نار ايه اللي هندخل فيها؟ فجذب بعضهم بعضا وما فيش حد دخل فيها ولا شيء. طيب، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكوا له الامر كان كذا وكذا. قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا، لو دخلتم منتحرين، موتوا انفسكم، بذرتم ربكم بانفسكم، لا يحل لكم ذلك، لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا. هنا علمنا ان الطاعه للامير وان امر الله عز وجل بها فالأمر مقيد بطاعة الله سبحانه. ولذلك لما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما قالش ردوه للأمير، ما قالش ردوه إلى أولي الأمر منكم. هنا طالما حصل نزاع بين الناس يبقى الرد إلى الله وإلى الرسول. من عليه الصلاة والسلام؟ من الذي يتحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي معه النص؟ من الذي معه الدليل؟ يبقى يتبع في ذلك. هنا الآن في وقت الخلاف ليس الطاعة أولي الأمر ولا طاعة، لا، الطاعة لله وللرسول لمن يأتي بالدليل في هذه المسألة. طيب نرجع تاني هنا نقول أن الأب والأم وإن أمرنا بطاعة الاثنين الطاعة في الطاعة ولا طاعة في معصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ما ليس معروفا فلا طاعة فيه. فهنا يقول طاعة الله طاعة الوالد، هذا صحيح، نطيع الوالد فيما يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. الذي يرضي الله سبحانه أنك تنفق على والدك، فإذا طلب منك النفقة أنفق عليه. الذي يرضي الله أنك تنفذ أمره، روح اشتري لي كذا، اعمل لي كذا، اخرج معي في كذا، اقعد معي اعمل لك. هنا تبر الوالد، وهنا إذا قلنا الوالد نقص الوالدين في كل وجوه الطاعة تبر فيها. إذا قال لك لا ما تروحش تصلي، هنا لا طاعة لمخلوق في معصية القائل. جاء رمضان لك ما تصومش، ما نمنعك من الصيام، ليس الحق يعني يمنعك من الصيام. جاء وقت الحج والحج فريضة وأنت قادر عليها وعارف أنه الآن يلزمك السفر للحج وما عرفش نعرف سنة جاية حج ولا لا، فقال لك لا ما تحجش هنا لغير علة، يمكن يكون مريضا محتاج لمن يمرضه وما فيش غيرك يقعد معه، يبقى تلزم الأب الآن. لكن لا من غير شيء هو كده خلاص، لا لا طاعة لمخلوق في معصية القائل. يبقى هنا نجمع بين الأمور كلها، فإنه الطاعة في الطاعة ولا طاعة في المعصية. قال ومعصية الله معصية الوالد، يعني الوالد إذا أمرك بالواجب لابد أن تطيع في الواجب، إذا أمرك بالمستحب لابد أن تطيع، إذا أمرك بالمباح بالمباح الشيء المباح أيضا تطيع في هذا الشيء. أنا رايح المشوار فلا ما تروحش دلوقتي، خليك موجود معي، هذا مباح إن أنا أروح أو ما أروحش. ولكن لما أمر الوالد صار أمر الوالد واجبا، إني أنفذ أمر الوالد طالما أنه لم يأمرني بمعصية من المعاصي. رضاه في هذا الشيء خلاص نرضيه في هذا الشيء، أو نقنعه بخلاف هذا الأمر، لكن ما فعلش الشيء الذي يغضبه. فأقول معصية الله معصية في الرواية رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، في رضا زي قلنا في الرواية الأولى الوالد ينس يعم بالاثنين الأب والأم، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين، في سخط الوالدين. يصائب هنا الوالد ومن يقوم مقامه، ومن يقوم مقامه. قد يولد الإنسان وشوية وبعدين يموت أبوه يكفله جده، الآن الجد والد، هنا أبو الأب هذا والد فعلى ذلك طاعته. قد تموت الأم وتكون الجدة مع لسان، فالجدة والدة كذلك، يبقى يطيع الجد ويطيع الجدة في غير معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويرضيهما ويحرص على رضاهما كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ رجل أذنب ذنبا، وهنا أدب النبي الجميل صلوات الله وسلامه عليه، أدب جم وأنه عدم فضيحة الإنسان. واحد يقول أنا أذنبت ذنبا عظيما، لو حد مننا إحنا هنقعد بقى ندقق عملت إيه وأعتف إيه، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأله الذنب، ما سألوش الذنب، ستر على الرجل، ستر على نفسه، يستر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول للرجل، الرجل يقول هل لي من توبة؟ ما قالوش ذنبك إيه اللي أنت عملته، ما قالش. قال هل لك من أم؟ أمك عايشة؟ قال لا. في رواية هل لك والدان؟ أبوك ولا أمك عايشين؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ خالتك عايشة؟ قال نعم. قال فبرها، قال فبرها. التوبة يقبلها الله سبحانه تبارك وتعالى، التوبة يقبلها الله، من إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولكن أحيانا بعض الذنوب تكون أقوى من توبة العبد، التوبة تحتاج حاجة تزقها، حاجة معها. شفت الرجل الأعمى اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أعمى، فادعوا الله أن يرد علي بصري، ادعوا الله أن يرد علي بصري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إنه يدعو بدعاء، وفي آخر الدعاء يا ربي إني أستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه يعني يستدي أستشفع للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فاقبل دعاءه والشفاعته في وشفاعتي فيه. طب هو هيشفع فيك انت هتشفع في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المقصد هنا الشفاعة الزوج بدل الفرد، يعني هو واحد صلى الله عليه وسلم وأنا دعوتي معاه، دعوة الرجل مع توبته، إنه أنت لازم تتوب الأول عشان ربنا يقبل منك الشيء ويستجيب لدعاء. إذا كنت واقع في ذنب نزوب ولا واقع في كذا تحتل، بتقويها بإنك تتزلل إلى الله عز وجل، وتقويها بإن حد تاني معاك يساعدك فيها. مين أهل؟ وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اقبل مني إن أنا اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كأنه يقول ذلك، اقبل دعاءه واقبل دعاء، اجمع الاثنين مع بعض، اقبل الاثنين يا رب. فكأن أحيانا الدعاء يحتاج لما يقوي، يزق الدعاء عشان يستجاب، إن العمل وحده قد لا يكفي أحيانا. فهذا إنسان أذنب ووصف ذنبه لأنه ذنب عظيم، ذنب عظيم. طيب توب لله عز وجل، ولكن يمكن ذنب مع عظيم هذا الذنب الإنسان ما تكونش توبته كافية، ما تكونش توبة كاملة بحيث يستحق عليها ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لك من أم، بحيث أنت تدعو أمك تدعي لك كمان وتبر أمك. كلما تبر الأم كلما هي تدعو لك، أنت تبرها هي تدعو لك، لغاية ما الحسنات في ذلك تزيد عن السيئة اللي أنت فعلتها، تطفئ نار السيئة عنك. فلما لم يكن له لا أب ولا أم قال لها هل لك من خالة، هل لك من خالة؟ إذا كانت الخالة يبقى الجدة من باب أولى، بس إذا كانت أمه ميتة وأبوه ميتة ما هتكون جدته عايشة يعني. فلذلك انتقل إلى الخال. فعلى ذلك المقصد أن الإنسان يقوي دعاء نفسه بإيه؟ بالتوبة إلى الله عز وجل، وبالطلب من قرابته أمه أبوه، يطلب من الاثنين يدعوان، مش دي ولا دي، شوف خالته. لذلك البر، بر رحمك، بر رحمك، هتحتاجهم في يوم من الأيام، هتحتاجهم. ما تقولش أمي عايشة وخالتي ما مش هروح أزور خالتي ولا أعمل كذا، لعل الأم تموت ولعل الأب يموت، وبعدين تيجي تحب تدعو وتتذكر هذا الحديث، تروح لخالتك تقول جايبي دلوقتي فين، بقالك 20 سنة ما زرتنيش. يبقى هنا بر جميع أرحامك، حتى وإن قطعوك قد تحتاج لدعائهم يوما أن يدعو لك، فلا تجد أحدا، انتهز الفرصة، اطلب منهم أن يدعوا لك. قال فبرها، هذه في خالتي اللي كانت عايشة، قال له برها. طيب من البر أن تبر الأب الأم، أن تبر العم العمة الخال الخالة الجد والجدة، مهما علوا، مهما كانت خالة أمك خالة أبيك. من البر أن تبر أهل الإحسان إلى هؤلاء. عايز تبر أباك بعد وفاته، بر أصدقائه اللي كانوا يبرونه في حياته، يوصل الثواب لأبيك. تبر أصدقاء أبيك، هنشوف هنا كبعيد عن دماغنا أحيانا هذا الشيء، إنه ده كان صاحب أبويا، ما أبويا مات بقى خلاص ما عرفوش. لا لا، تفضل الصلة بينك وبين صديق أبيك، إنك تروح تبره فيصل الثواب إلى أبيك وهو في قبره. شوف هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول عبد الله بن دينار إن رجلا من الأعراب لقي ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه. أعرابي لقي ابن عمر بطريق مكة، أخد بالك طريق مكة دي، ابن عمر مدني أصلا من مدينة، لما يقول ابن عمر في مكة يبقى مسافر، وبين مكة والمدينة الآن تركب 4 ساعات توصل من مكة للمدينة، لكن زمان لا، ممكن يخد له 7 أيام وهو راكب الحمار بتاعه ولا راكب الناقة بتاعته على ما يصل لهناك. لذلك كان يحضره، يحضر معاه الجمل بتاعه اللي راكب عليه، يحضر جنبه جمل تاني عشان يستريح من ده على ده، يحضر حمارا يركب عليه بحيث للمشاوير اللي هتبقى بداخل مكة يمشي. فهنا ابن عمر في طريق مكة رضي الله عنه، فلقى هذا الأعرابي فسلم عليه ابن عمر، وحمله على حمار كان يركبه. ابن عمر مع حمار، تعرف في السفر بقى الحمار يبقى على الإنسان غالي، الجمل بتاعه غالي في السفر، فهنا ابن عمر يجيله الحمار اللي هو معه ويحمله على الحمار، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، لابس عمامة وإدها له هدية. العمائم عند العرب لها قيمة كبيرة، فأعطاه عمامة وأعطاه، حمله على حمار كان يركبه. قال ابن دينار: فقلنا له أصلحك الله، إيه اللي بتعمله؟ أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. والأعراب حاجه هو بيبصص ليأخذ حمار ولا يأخذ عمامة، ولا إذا ودت له كسرة خبز حيفرح بيها، كسرة خبز تجي له كل ده. هنا عبد الله بن دينار هذا من التابعين، واستاذه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهو بينكر على استاذه: انت الحمار محتاجه في السفر، هو رجل من هنا من البديه، مش محتاج لهذا الحمار ولا محتاج للعمامه اللي انت اديتها له، انت احوج لهذا الشيء. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. مش ده ابوه، ابو هذا كان صاحب عمر، كان بيود عمر، بيجي يزور عمر رضي الله عنه، أبو الأعراب. فأنا ببر أبي بأني أصل ابن هذا الذي، يبقى هنا أبوه كان مات أبو هذا الأعراب، ولكن ابنه اللي موجود الآن يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبي. هذا من أبر البر، دليل على أنك إنسان كريم، على أنك إنسان محسن، أنت ما التزمتش بس بر أبيك وصاحب أبيك وابن صاحب أبيك، تبر هذا كله فيكون برك ينصب إلى أبيك بعد وفاة. فانظر إلى بر الوالدين بعد الوفاة، بعد الوفاة أبوك مات أمك ماتت، أنت تبرهما بعد الوفاة بأن تصل أهل برهما اللي كانوا في حياتهما يبرون هؤلاء. جاء عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتدري لما أتيتك؟ أبو بردة رضي الله عنه ابن أبي موسى الأشعري، ابن أبي موسى الأشعري، وهذا عبد الله بن عمر يروح يزور أبا بردة رضي الله عنه. فقال عبد الله بن عمر: أتدري لما أتيتك؟ ابن عمر صحابي وهذا تابعي، العكس اللي يحصل، التابعي يزور الصحابي، ولكن ابن عمر اللي رايح يزور هذا. قال وبعدين بيقول له: أعرف لي أنا جيت زرتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره، من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. عايز تبر أباك وعايز أن أنت تصل أباك وهو بعد ما مات وهو في قبره، مش روح تعيط على القبر، بعدش روح عيط، ما قالش تروح هناك على القبر تقرأ الفتحة عليه، ما قالش هذا الشيء، ولكن قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإن كان يعني هبة القرآن للميت تصل إليه، لكن لو يشترط عند القبر في أي مكان. إنما يقول هنا: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. فليصل إخوان، يبقى الأصدقاء اللي كانوا للأب أهل الصلاح أهل التقوى اللي كانوا متأخين معه في الله بيحبوه في الله ويتمعوا معه ويصلوا معه، ثم تزور هؤلاء وتبر هؤلاء، يوصل برك إلى أبيك في قبره. يقول عبد الله بن عمر: وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، بين أبي موسى وبين عمر رضي الله عن الجميع إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك، فأحببت أن أصل ذلك. هذا حديث رواه ابن حبان في أن الإنسان المؤمن يبر والديه وهما في قبرهما بهذا الأمر، بالعمل الصالح طبعا، تعمل أعمالا صالحة، الأعمال الصالحة يكون لهما الأجر في ذلك، كذلك ببر أهل مودة الاثنين بعد وفاتهما، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.